بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا مع هذه الحلقة حول خلق الله للملائكة وصفات هؤلاء الملائكة. فرب العباد خلق الملائكة من نور ونفخ فيهم من روحه وأعطاهم خلقا عظيما شديدا. رب العباد يصف لنا جانبا منه حين يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهنا ربط الرب بين خلق السماوات والأرض وبين خلق الملائكة لعظم خلقهم عنده، فمنهم من بلغ حجمه ما يعادل السماء، بل ما يعادل السموات. هذا الخلق العظيم جدا جدا قرن الله بينه وبين خلق السماوات والأرض: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فاختصهم برسالاته واختصهم بوحيه واختصهم بمهام من عظمى عنده سبحانه وتعالى. منهم من يقوم على أعظم المهام الكبرى، ومنهم من هيأه الله لهذه المهام الكبرى تهيئة عجيبة جدا في خلقهم. فمن هؤلاء حملة العرش، حملة العرش ثمانية، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء الثمانية لو نتخيل حجم العرش، شيء الحقيقة يذهل العقل. فأعظم مخلوق خلقه الله العرش بلا نزاع، بل يقول تعالى: وكان عرشه على الماء، ليعطينا هذا الوصف الدقيق لهذا العرش. العرش على الماء، ماء ضخم جدا جدا بحجم العرش. كل ما نحن فيه من ماء في الدنيا سماه ربنا ماء بالنكرة، نزل إلى الأرض بإذن ربه لتقوم به حياة الخلق كلهم. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فنكره، لا يعرف الماء في الدنيا، إنما المعرف الماء الذي تحت العرش، فهو أعظم الماء. ماء الدنيا ماء صغير، قطرة بالنسبة لماء تحت العرش، قطرة أحيا الله بها الأرض وبثها في الأرض، منها البحار ومنها الأنهار، بل كما نرى تغطي أكبر مساحة من الأرض. فمساحتي لابسة في الأرض 21%، 79% ماء. كل هذا يسمى ماء، لكن الماء الحقيقي تحت العرش. حجم العرش كم يكون؟ النبي بينه حين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. حجم السماء السبع كم يكون؟ شيء الحقيقة مذهل بالنسبة لنا، مذهل. ده السماء الدنيا بالنسبة لنا مذهلة، السماء الدنيا وما تحتها من كواكب والنجوم شيء مذهل جدا جدا. كم عدد الكواكب، كم عدد النجوم، شيء لا يتخيله العقل البشري. يعني أحد علماء الفلك لما يسأل كم عدد الكواكب والنجوم تحت أديم السماء، قال: كعدد ذرات الرمال على الأرض. كم عددها؟ وذرات الرمال صغيرة، لكن الكواكب والنجوم، منها كواكب النجوم ضخمة جدا، الشمس وحدها تساوي مليون كرة أرضية. أحد النجوم لو وضعنا مركزها مكان مركز الشمس، مركز الشمس قدروا نصف قطره بخمسمائة مليون سنة ضوئية. لو وضع أحد النجوم مركزه في مركز الشمس لغاصت الأرض في داخله 500 مليون ميل. كم حجمه؟ شيء مذهل. أحجام الكواكب والنجوم رهيبة جدا، مع ذلك كل هذه مجرد زينة للسماء الدنيا. ما حجم الزينة في الأصل؟ لا شيء يذكر. السماء الدنيا نفسها رغم اتساعها الرهيب الذي نراه، سمكها مثل ما بين السماء والأرض، بينها وبين السماء التي تليها مثل ما بين السماء والأرض، سمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، حتى سماء السابعة. حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. ومع ذلك بيّن النبي أن هذه السماوات السبع صلى الله عليه وسلم في جانب العرش، جانب الكرسي مش العرش، كحلقات الفلفلة، خاتم صغير وضعناه في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا للمحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا. كم يساوي الخاتم في صحراء أفريقيا؟ لا شيء أذكر، لا شيء أذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكرسي في العرش كحلقات الفلفلة. ما حجم العرش؟ شيء مذهل، مذهل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ربه بزينته، فكان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. فجعل زينة عرشه لأن هذا أثقل مخلوق خلق، هذا المخلوق الضخم جدا 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 فوق الخيال، يحمله ثمانية. كم عظم خلقه، كم حجم قوته، شيء الحقيقة فوق الخيال. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية ملائكة يحملوا هذا الحجم الرهيب. اي والله، فدلت هذه الآيات على أن حجم الملائكة، طبعا تباين دول من أعظم الملائكة، حملة العرش حجما من أعظم الملائكة، كبار الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل، دول سادة الملائكة كما جاءت بذلك النصوص، وعلى رأس هؤلاء جبريل. جبريل أمين أهل السماء والأرض، بل رب العباد وصفه في القرآن نصا، فقال تعالى عن القرآن: إنه لقول رسول كريم. يصف جبريل، لا يصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وصف النبي جاء متأخر في الآية، لكن بدأ بوصف جبريل الرسول الأول الذي حمل الوحي من رب العالمين إلى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إنه لقول رسول كريم، وسمها رسول كريم ذي قوة. ولما رب العباد يقول ذي قوة، يبقى القوة شكلها إيه؟ ليست قوانا الضعيفة التعبانة، كل خلق البشر قال: وخلق الإنسان ضعيفا. فأعظم قوة فينا لا تخرجنا من دائرة الضعف، لكن لما وصف جبريل قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، ووصف ذاته بذي العرش هنا، قال: عند ذي العرش مكين، ممكن عند رب العالمين، عند رب العرش العظيم، العوالم دي كلها داخل الأرض، ده في ذرة من ملكه لا تكاد تذكر. لكن هنا وصف أعظم ما في خلقه، فقال: عند ذي العرش مكين مطاع ثم، ثم أي هناك، غير ثم، ثم حرف عطف، لكن ثم أي هناك، مطاع ثم أي في الملأ الأعلى، مطاع من الملائكة الكل يصغي له، مطاع ثم أمين. ثم عقب على نبينا فقال: وما صاحبكم مجنون ولقد رآه بالأفق المبين. فوصف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب الظنين. النبي لما رآه في صلاة الملائكة مرتين فقط، مرة عند انقطاع الوحي في بداية البعثة، قال: فنظرت فوجدت رأسه تحت السماء وقدمه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. ليلة المعرج رآه لكن تحت العرش، قال: رأسه تحت العرش وقدمه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين. يبقى حجم جبريل بهذا الحجم، سائر الملائكة الكبار العظام يشبهونه، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، خازن النار، حاجة رهيبة جدا جدا. تكلم على صفاتهم وخلقهم، خلق يعني رهيب جدا. صحيح منهم بدايات كما نصت الآية: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ثم وصف الأجنحة المثنى وثلاثة ورباع، بعدين فتح قال: ويزيد في الخلق ما شاء. جبريل نفسه النبي وصفه فقال: له 600 جناح، مش واحد واثنين وثلاثة واربعة، لا 600 جناح. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم لوط كان اسمهم العمويين، قوم لوط نفسهم اسمهم العمويين. لكن للأسف الشديد كثير من المسلمين يخطئ لما يصف الفعل الشنعاء التي كان يفعلها قوم لوط فيقول اللواط. للآن أهل الكتاب يسموا هؤلاء الذين يقعوا في هذه الجريمة يسموهم العمويين، والحقيقة ده الاسم الأدق والأبلغ، لأن هذا اسم قوم لوط. سيدنا لوط نبي من الأنبياء بلا نزاع، اختاره الله عز وجل واصطفاه لهذه الرسالة العظمى التي اختاره لها. إذا ندرك هذا المعنى، لما أراد الله أن يهلك أهل هذه المدينة بأكملها، دولة كاملة كانت قائمة اسمها دولة عمويين، رسول الله جبريل كما جاء في الحديث نزع بجناحه الأرض بمن عليه، شال الأرض باللي فيه ورفعها إلى السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصياح الديكة، ثم قلبها جعل عليها سفلها. قال تعالى فجعلنا عليها سفلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظلم بعيد. قوة جبريل كم تكون؟ ولذلك بعض أهل الكتاب لأنهم علموا ما فعله في مثل هذه الأمم كانوا يكرهونه جدا، بل لما جاء جماعة منهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نسألك 3 أسئلة لا يعرفها إلا النبي، قال إن أجبتكم عليها تؤمنون؟ قالوا نؤمن. فلما سألوه وأجابهم قالوا صدقت، لكن بقي لنا سؤال رابع. قال ما السؤال؟ قالوا من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا ذلك عدونا الأول، مع أن هذا هو حامل الرسالات إلى كل الأنبياء. كل الأنبياء جاءهم جبريل بالرسالات، أأمن أهل السماء وربنا سماه الأمين، ومع هذا يكرهونه لأن بعض العقوبات اللي وقعت على يديه. فإذا ندرك هذا المعنى، ميكائيل وإسرافيل الراجح أنهم في هيئة جبريل، ومع ذلك كانت لهم خشية من الله رهيبة جدا جدا. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يصف جبريل، الرواية وإن كانت حسنة رواها أبو نعيم في الحلية أن جبريل ليلة المعراج لما وقف بين يدي الله النبي يقول رأيته كأنه الحلس البالي، من شدة خوفه من ربه كأنه الحلس الخيش الذي يوضع على ظهر الجمل في فترة الشتاء ليحميه من البرد. جبريل كأنه الحلس البالي من شدة خوفه من ربه، من شدة خوفه، بل فيه نزلت الآيات التي جاءت في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم قال يسمع أهل السماء صلصلة كصلصلة الجرس فيظن الرب تجلى فيخر أهل السماوات كلهم لله سجدا قد فزع عن قلوبهم، في رعب رهيب من الملك الجبار سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم ذهب أثر هذا الصوت، الكل يرفع رأسه يسأل سؤال واحد، ماذا قال ربكم؟ من الذي يجيبهم؟ جبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير. ثم تلا النبي الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لا إله إلا الله، مع خوف شديد جدا 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 ورهبة عالية جدا رغم ضخامة الخلق الذي خلق عليه، وده جزء من الخلق، فمنهم من يعني خلقه أقل من هذا بكثير، ومنهم من عظم خلقه إلى هذا الحجم الكبير جدا الذي وصف به جبريل. الراجح أن ملك الموت مثله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله في ليلة المعراج كيف تقبض أرواح آلاف الخلق وأنت في مكانك تحت العرش. النبي لم يصفه، وصف جبريل فقط، لكن سأل ملك الموت هذا السؤال كيف تقبض أرواح ملايين الخلق وأنت في مكانك. قال يا رسول الله من أذن الله بانتهاء أجالهم هتك الستر الذي بينه وبينهم، هتك الستر فقط. إيه الستر؟ سنأتي لها في حلقة في التفصيل عند حديث عن الموت. أخرجهم من دائرة النشأة الأولى للنشأة الثانية، أوقف قانون المادة وأعمل قانون الروح، هو ده هتك الستر الراجح. فيرونني جميعهم في وقت واحد وأنا في مكان هذا، من يذهب عنه قانون المادة ويعمل في حقي قانون الروح وهو نائم في فراشه وفي حضن امرأته وتحت عشرات الأسقف، قد يكون ساكن في الدور الأرضي وتحت فوقه برج 100 دور. كل هذه الحوادث لا تمنع عنه رؤية ملك الموت تحت العرش، فإن عاينه لم ينطق. كم واحد يعاينه في كل لحظة؟ آلاف، بل مئات الآلاف. كل من يراه في نفس التوقيت لا ينطق عندها. انتهت القصة. وذلك كلنا سنعاين ملك الموت في هذه اللحظة، أول مرة نرى ملك في حياتنا بهذا الحجم. حتى إن الله وصف هذه اللحظة فقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يأخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. العين من شدة ما ترى تشخص، تبرز عشان تأتي بمعالم هذا الملك، لكن النظر التي تذهب إليه لن تعود، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مشهد مهيب جدا جدا جدا. ودول جزء من الملائكة، بل دول أعظم ملائكة. يكفي أن نعلم أن إسرافيل كلف بأعظم مهمة، مهمة العظمى التي كلف بها، النفخ في الصور أو البوق، كما جاء في الحديث: كيف آمن وقد التقم صاحب القرن قرنه ينتظر أن يؤذن له بالنفخ. النفخ بوق كبير جدا، أعطي لإسرافيل وأمر فيه بنفختين. النفخة الأولى يحدث عندها انقلاب كوني، السماوات والأرض بالكامل تباد، السماوات السبع والأراضين وما بين ذلك كله يباد بنفخة من إسرافيل، نفخة. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. والآية الأخرى قال: فإذا نفخ يعني فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة تهلك الكل ونفخة تحيي الكل. من إسرافيل؟ ما حجم إسرافيل؟ دول جزء من عظام الملائكة. نحن نتحدث عن خلق عجيب عجيب رهيب، نحن في غيبة كبيرة عنه. بل إن الله عز وجل يصف لنا ملائكة النار، وعلى رأسهم خازن النار مالك. ملائكة النار حجمها قد إيه؟ الرب يصفهم فيقول: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ حاجة، شداد. انت نتخيل أهل النار حجمه قد إيه؟ هنجيلها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. حجم أهل النار رهيب جدا. تخيل إن إنسان كل أعضاء اللي قطعت منه ترجع إليه، بل كل نعم الله التي أكلها ولم يشكر الله عليها تخرج تجتمع على جسده. شيء رهيب. النبي يقول في حديث مسلم: يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى أن غلظ جلد أحدهم سمك جلده مسيرة 3 أيام، وحتى أن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. وفي رواية مسلم زيادة: حتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة، عرض مقعدته 500 كيلو. ده دول أهل النار. لما يكون حجم الإنسان بهذا الحجم، عايز ملك شكله إيه؟ الرب يصفهم فيقول: غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. ويصف ما في أيديهم فيقول: ولهم مقامع من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يصف المقمعة، يقول: المقمعة ينوء بحملها أهل منى، الواقفين بمنى في موسم الحج لو وضعنا عليهم مقمعة واحدة مرزبة واحدة لطاحت بهم في الأرض واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي في يد أحدهم كالعصا في يد أحدكم. المقمعة الواحدة ينوء بحملها أهل منى، في يد الملك كالعصا في يد أحدنا، لعبة لعبة في يده يروح يحركها كيف شاء. تخيلوا بالله عليكم لما إنسان يضرب بمقمعة بهذا الحجم. فهذا حجم المقامع التي يمسك بها الملائكة النار ليضربوا بها الكافرين والمجرمين في داخل النار. فكيف بحجم مالك نفسه خازن النار؟ فإن كان هذا وصف الملائكة أنفسهم الذين يقوموا بالتعذيب، ولذلك بالعباد لما وصف جهنم قال: عليها 19، سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر، عليها 19. قريش لما نزلت الآية نزلت في مكة ارتعب رعب شديد جدا جدا جدا. كيف واجه 19 هناك؟ فأراد أبو جهل أن يخفف عنهم، فقال: أأرعبكم محمد بال19 ملاك؟ علي منهم 17 وعليكم 2. أبو جهل حوالي 19، 17. فنزل تفصيل هذا التفصيل القرآني، قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وسكت ليبين أن لهم خلق غير الخلق، وأن لهم من عظم الخلق ما لا طاقة للبشرية كله عليه، لا طاقة ولا قدرة، أقول لا طاقة ولا قدرة ولا قبل للناس بهم. حجم الملائكة بهذا الحجم الرهيب جدا 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 شيء يؤذي العقل، فكيف بمالك هذه النار؟ شديد جدا جدا جدا، وشدة يعني القرآن يعطي نماذج لتعامله مع المجرمين داخل النار شيء الحقيقة يذهل. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنوا الإعدام، يتمنوا الموت، ولا موت. رب العباد يصف حالهم في النار فيقول: لا يمت فيها ولا يحيا، لو عايش حياة طيبة ولا ميت، يتمنى الموت ولا يجده، بل كما نصت الآيات قال: وأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لما يطلب من مالك، طبعا في البداية بيستغيثوا بالمعذبين أنفسهم بال19، ينادوا يعني خزنة النار: ادعوا ربكم يخف عنا من العذاب. تأتيهم الإجابة: أولم تكن تأتيكم رسلكم بينات؟ قالوا: بل. قال: فادعوا وامدعوا على الكافر إلا في ضلال. فلما يأسوا من خزنة النار يلجأوا لخازن مالك، مالك النار، خازن النار الرئيسي: يا مالك ليقضي علينا ربك، كما جاء في الأثر، لا يجيبهم إلا بعد 1000 عام من نكال التعذيب. والجواب: قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الحقيقة مواقف رهيبة جدا 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 في الحديث عن ضخامة الملائكة، ومع هذا في قمة الخشية لله، في قمة الخوف من الله، في قمة الانصياع والطاعة لأمر الله، في قمة التنفيذ لأمر الله، حتى قال تعالى في وصفهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. جاءت النصوص لتبين أن حتى حملة العرش لما رأوا تقدير الله لآدم جعلوا جزء من عبادتهم لله الدعاء لآدم ولذرية آدم إلى يوم الدين، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أكتفي بهذا القدر حول عظم خلق الملائكة وصفاتهم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.